باب التعوذ من البخل. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرجل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر.
أعوذ بك رحمه الله هذا يسمى باب التعوذ من البخل. باب التعوذ من البخل. وأورد فيه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بخمس ويقول إن النبي كان يأمر بهن، يعني هو يتعوذ ويأمر غيره بأن يتعوذ، ويروي عن الفلان أنه كان يأمر بهن يعني بهذا الخمس بالاستعاذة بالله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من رد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة المحيا أي فتنة يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة الممات وأعوذ بك من فتنة الممات. هذه الخمس
العذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر.
وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. وهي فتنة الممات أو هي بعض فتنة الممات بعض فتنة الممات. البخاري رحمه الله ذكر الحديث من أجل ذكر البخل فيه وأن أراده من أجل الكلمة الأولى التي فيه وهي التعوذ من البخل. والحديث الذي قبل هذا الذي فيه ثمانية أشياء وهو حديث أنس بن مالك أيضا فيه دلالة على البخل على التعوذ من البخل، يعني أحد الثمانية أو الثمانية خصال التي كان يذكر أن يقولها التعوذ من البخل. وحديث سعد هذا أيضا فيه التعوذ من البخل التعوذ من البخل، ذلك أن البخل فيه مضرة على الإنسان من حيث أنه تعب في جمع المال وما استفاد منه ما استفاد منه، وأنه كما جاء في الحديث أيكم أحب ماله أو ماله وأرجع أحب إليه، قالوا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال والده ما أخر، فإذا جمع المال وبخل فيه ومات فإنه يذهب إلى الورثة ويأخذونها غنيمة باردة، وأما هو تعب في تحصيله وما قدم شيئا يجده أمامه، تعب في تحصيله وجمعه وما قدم لنفسه شيئا يجده أمامه يعني في الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل على قلت يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل.
هذه الخمس سيأتي بعضها في تراجم قادمة، ولكنه هنا جاء من أجل البخل والجبن، وهو مرة في الحديث الذي قبل هذا، وأن رد إلى أرض العمر بأن يكون هرما وأن يكون لا يتمكن من التصرف ومن خدمة نفسه ويحتاج إلى غيره وقد يتضرر غيره به، فهو التعوذ بالله عز وجل من أن يرد إلى أرض العمر حتى لا يحصل له هذه الأمور التي لا يتمكن من إفادة نفسه، وقد لا يجد من يقوم بذلك له، أو إذا وجد من يقوم بذلك له وإذا هو أيضا في نفسه شيء، فيسأل الله عز وجل ألا يحصل له هذه الأمور. ولهذا جاء في الأخيرة الأدعية: اللهم أتانا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا.
و
بعد ذلك فتنة في الدنيا في الدنيا يعني فتنة الدجال يعني هذه أعظم فتنة الدنيا أعظم فتنة الدنيا فتنة الدجال قد جاء ذلك في الحديث أنه ليس هناك فتنة أضر من فتنة الدجال ولهذا هي في مقدمة الفتن وهي رأس الفتن في هذه الحياة الدنيا لأنه رجل يأتي الناس بأمور لم يعرفوها ولم يعتادوها فمن الذي عنده رأس إيمان ينجرف ويستسلم وينقاد لشرعية الدجال فهي فتنة عظيمة كما جاء حديث متواتر بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يزول البلاد وينتقل إليها ويدخلها كلها إلى مكة والمدينة لأن الملائكة تضع رؤوسهم ويكون كالغاية تنقر الريح بسرعته ويأتي الناس ويدعوهم إلى نفسه ثم يعني يحصل لهم القحط يحصل لهم جد يحصل لهم إذلة ويأتي القرية فيتبعه جنودها ويأمر السماء فتمطر ويحصل فتن ويأتي بجنة ونار يأتي بشيء هو جنة وشيء هو نار فجنة هو نار ونار هو جنة ففتن فتنة عظيمة هي أكثر الفتن وأعظم الفتن لهذا فسر هنا فتنة الدنيا يعني بأخطرها لأن هذا تفسير من البداية يعني فتنة الدنيا يعني فتن فتنة واحدة لكنه فسر أو ذكر أعظمها وأخطرها وهي فتنة الدنيا ليست فتنة الدنيا فتنة واحدة فتنة كبيرة لكن أخطرها وأعظمها وأشدها فتنة الدنيا ثم بعد ذلك ثم ذلك تعود على القبر وهذا هو جملة الأحاديث الدالة على عذاب القبر وهي متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال